والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. ثم في ذيل الجهة الثالثة أن هناك بحثا آخر ذكره المحقق الخراساني، وهو أنه بناء على الوضع الصحيح حينئذ في أسامي المعاملات لو قيل بأنه الاسم موضوع بعنوان الصحيح ومفهوم الصحيح فهذا واضح البطلان، انه غير موضوع لهذا العنوان. ولو قيل بأنه موضوع العقد المؤثر بحسب تعبيره هو العقد المؤثر في الملكية والتمليك مثلا، وفي المبادلة في الملكية في عقد البيع مثلا في اسم البيع، حينئذ يقال أن المؤثر عند العقلاء يختلف عن المؤثر عند الشارع، حينئذ يلزم أن يكون مفهوم هذا العنوان هذه الأسامي معانيها العرفية العقلائية مختلفا عن المعنى الشرعي، وهذا أيضا غير محتمل. ويمكن ذكر الإشكال بنحو آخر أمتن، يقال أنه هل موضوع بعنوان الصحيح أو موضوع بواقع الصحيح ومنشأ الصحة من الشروط والقيود. إذا كان موضوعا بعنوان الصحيح يلزم الترادف بين اسم البيع مثلا وبين مفهوم كلمة الصحيح، وأننا لا نفهم ولا نستفيد هذا المفهوم الانتزاعي كعنوان الصحيح أو المؤثر من هذه الأسامي. وإن كان موضوعا بناء على القول الصحيح لواقع الصحيح ومنشأ انتزاع الصحة أي القيود المعتبرة في ترتب الأثر، فهذه القيود تختلف من النظر العرفي العقلائي إلى النظر الشرعي، فإن القيود المعتبرة عند الشارع قد تكون أكثر صحة من المعتبرة عند العرف، بل قد يؤدي إلى الاختلاف بين عرفين قانونيين عقلائيين مثلا، ولو اختلف عرفان في ذلك فيلزم أن يكون المفهوم لهذه الأسامي مختلفا ومتغايرا من مكان إلى مكان، وهذا أيضا غير محتمل. هو صاحب الكفاية حينما ذكر هذا الإشكال حاول أن يجيب عليه بيان مجمل حاصله أنه موضوع للعقد المؤثر، وغاية الأمر المؤثر يختلف فيه النظر الشرعي عن النظر العرفي، والاختلاف يكون في التطبيق الصغرى والمصداق لا في المفهوم. كلاهما مفهوم البيع عندهما واحد وهو العقل المؤثر، فالآن هذا المؤثر الشارع يرى المؤثر مثلا الذي يكون إنشاؤه مع الصيغة واللاف والإنشاء اللفظي، والعرف لا يرى أوسع من هذا، يكون من باب التخطئة في المصداق الفارق بين النظر العرفي والنظر الشرعي. هذا الجواب بظاهره بهذا المختار طبعا لا يمكن قبوله، لأنه أولا يرد عليك أن ما ذكره المحقق الإصفهاني من أن التخطئ بنظر المصداق إنما يعقد في مورد الأمور الواقعية التي لها ثبوت واقعي بقطع النظر عن الناظر، فحينئذ قد يكون هناك تخطئ مصداقية. من قبيل ما إذا جعل دواء مثلا اسم لعنوان الدواء لدواء معين، وفرض جعل شيء اسما الأسبرين لما يكون موجبا لرفع الصداع مثلا، حينئذ للدواء الرافع للصداع شخص يرى أن هذا رافع للصداع فيس به الأسبرين، شخص آخر أدق منه قد يرى شيئا آخر رافعا للصداع الذي هو بينه وبين هذا الذي يجعله الأول عموم من واجب، مثلا فيكون ذاك عنده هو المصداق للرافع للدواء الرافع للصداع المسمى بالأسفرين. إذن في الأمور الواقعية من هذا القبيل يعقل أن يكون المفهوم واحدا، الاختلاف بين عرفين أو شخصين في التطبيق ويكون يستخطئ في التطبيق اختلاف المصداق من دون أن يقدح ذلك ويضرب ذلك بوحدة المفهوم. وأما باب المعاملات التي هي أمور اعتبارية لا يوجد هناك شيء واقعي بقطع النظر عن نفس هذا الاعتبار، بقطع النظر عن اعتبار الملكية والتمليك والأثر الاعتباري القانوني، لا يوجد شيء واقعي لكي يقال أنه ذاك الشيء الواقعي يختلف النظر العرفي عن النظر الشرعي في مصداقه وفي تطبيقه. كل ما يجعلون يأخذه العرف في موضوع ما يريد أن يعتبره من التمليك والتملك يكون مأخوذا، وكل ما لا يأخذه لا يكون واقعا مأخوذا بالأثر. فذلك الشارع كل شيء يأخذه ويجعله موضوعا للتمليك يكون مؤثرا، كل ما لا يأخذه لا يكون مؤثرا لا محالة، وليس هناك أمر واقعي. نعم قد يكون هناك باب المصالح والمفاسد الاجتماعية لنفس التنظيمات العقلائية، إلا أن هذا أمر أيضا أجنبي عن باب نفس الأحكام الاعتبارية التي تكون مجعولة على موضوعاتها. وأما تلك المصالح والملاكات تلك ملاكات وحكم للجعل لا تكون مربوطة، الجعل لا يكون مربوطا بها ودائرا مدارها أفاتا أو نفيا كما هو واضح. إذن أولا الاختلاف بنحو في المصداق والتخطئ في التطبيق غير متصور في مثل هذه الأحكام والآثار الاعتبارية التي لا حقيقة لها وراء نفس الجعل والاعتبار والترتيب الشرعي القانوني. وثانيا هذا أيضا لا يدفع الإشكال، لأنه يبقى السؤال جاريا من جديد أنها عنوان المؤثر إن أريد به أخذ مفهوم المؤثر في هذه الأسامي فكما مفهوم الصحيح يعل واضح البطلان عدم أخذه الذي يستلزم الترادف بين مفهوم البيع ومفهوم المؤثر. يعني ما نستفيد كلمة مفهوم المؤثر من البيع؟ وإن أريد واقع ما هو موضوع للأثار والملكية، الواقع بحسب الفرد مختلف في مورد النظر الشرعي عن النظر العرفي. فإذا كان القيد الواقعي من إجراء الإنشاء بالصيغة مثلا مأخوذا في المسمى في اسم البيع عند الشارع بينما غير مأخوذ في اسم البيع عند العرف، إذن فصار المسمى معنيان مختلفان لا محالة. يكون ذاك الواقع المؤثر غير هذا الواقع المؤثر، ذاك من 5 قيود مثلا هذا من 4 قيود، إذا ذاك معنى آخر مباين مع هذا المعنى، ويكون حينئذ الإشكال واردا غير منحل. حل هذا الإشكال والذي لعله هو مراد صاحب الكفاية وإنفاق عبارته كما قلنا مجملة من هذه الناحية، هو أن يقال بأنه بناء على الوضع الصحيح يمكن حفظ معنى واحد بمعنى هذا المعنى الواحد هو هذا العنوان، عنوان وضع هذه الأسامي للعقد الذي في باب البيع لإنشاء التمليك بعوض المحقق للملكية القانونية، المحقق لأثر الملكية أو الملكية القانونية بين المالين. حينئذ هذا هو المفهوم. فالموضوع له العقد المؤثر، لكن لا بعنوان مفهوم المؤثر، بل بعنوان واقع ذات الأثر الذي هو التمليك والملكية، المبادلة الملكية بين العوضين، المبادلة في أثر الملكية، التمليك والملكية القانونية. غاية الأمر ما هو موضوع له هذا الإيش، إنما هو هذا المقدار، وهو إنشاء الإنشاء الذي يترتب عليه تمليك قانوني للعوض بالمعوض، أو مبادلة في الملكية والتمليك قانوني بين العوض والمعوض. هذا هو مسمى البيع. وهذا المسمى حينئذ العرف والعقلاء مثلا يجعلون مطلق الإنشاء بلا حاجة إلى صيغة لفظية وإيجاب لفظي وقبول لفظيين، يجعلونه محققا للملكية القانونية، لأنهم جعلوا الملكية مترتبة على هذا الإقرار. الشارع لا يرتب الملكية إلا فيما إذا صار هناك إنشاء وقبول لفظيين، إيجاب وقبول لفظيين مثلا، أي صيغة تشكل إنشاء. حينئذ هنا هذا الاختلاف بينهما لا يوجد اختلاف في مفهوم، فإن المفهوم في الأمور والمعاني الاعتبارية يبقى واحدا، وإنما الاختلاف في وجود الاعتبار وعدم وجود ذاك الاعتبار، وهذا يرجع بالدقة إلى الاختلاف في الصغرى وفي المصداق، يعني في المحقق لذاك العنوان وهو التمليك القانوني. فإن المعاني الاعتبارية شأنها هكذا، المعاني الاعتبارية القانونية هي موضوع يعني الأسامي ذات المعاني القانونية الاعتبارية موضوعة لهذا المفهوم الاعتباري، وأن هذا الاعتبار متى يتحقق ومتى لا يتحقق، وأن أي قانون يجعل هذا القانون وأي قانون لا يجعل هذا القانون، هذا لا يغير المعنى والمفهوم، وإنما يحقق مصداق هذا المعنى والمفهوم. هذا قبل المأخوذ في المفهوم أصل أن يكون هناك ملكية قانونية، أما متى تكون الملكية القانونية ومتى لا تكون، هذا مربوط بكيفية وجود الاعتبارات والقوانين. وهذا نظير نفس مفهوم الملك، كل المفاهيم الاعتبارية هكذا، مفهوم الملك مفهوم واحد في كل الأنظمة والقوانين، مع أن القوانين قد تختلف في مصداق الملك، يعني فيما تعتبره ملكا، فقد يكون في نظام قانوني يعتبر المال مثلا المعدن ملكا، وفي نظام آخر لا يعتبر المعدن ملكا. حينما يعتبره ملكا أو لا يعتبره ملكا النظام الآخر مفهوم، لا يكون هذا راجعا إلى الاختلاف في مفهوم الملك. فالمباحات مثلا حينما لا يعتبرها الإسلام ملكا، أو المعادن لا يعتبرها ملكا خاصة للأفراد، قانون آخر قانون الرأسمالي يعتبره ملكا، هذا لا يعني أن الرأسمالي اختلفت مع النظام الإسلامي في مفهوم الملك. مفهوم الملك عندهما معا في قاموسيهما معا له معنى واحد، وهو الاختصاص القانوني، الاختصاص أو السلطنة الخاصة القانونية. أما ما هو القانون، هذا مسألة أخرى، هذا محقق القانون حينئذ، محقق مفهوم الملك. كذلك فالبيع عند كل الأنظمة القانونية واحد، مهما اختلفت الأنظمة القانونية في شروط صحة البيع فيما بينها، فإن هذه الشروط معناها أن ذاك القانون لا يعتبر الملكية في ذاك المورد، فإذا لا يكون المفهوم منطبقا لعدم تحقق محققه ومصداقه وهو اعتبار الملكية القانونية أو ترتب الملكية القانونية بين العوضين. بينما القانون الآخر الذي يرتب ويعتبر الملكية أو المبادلة في الملكية بين العوضين في هذا المورد، هذا يرى البيع سابقا، لا لأن مفهوم البيع اختلف عنده عنده، بل لأن مصداقه تحقق والمفهوم واحد. لعل نظر صاحب الكفاية إلى مثل هذا الكلام حينما يقول بناء على الصحيح نجعل المسمى عبارة عن العقد المؤثر في إيجاد ذات الأثر، تعبيره أيضا مناسب من هالناحية، المؤثر في إيجاد ذات الأثر كالتمليك والملكية، فلا يريد أخذ مفهوم المؤثر لكي يقال هذا كمفهوم صحيح، لا يراد اسم عن هذه الأسامي، بل واقع ذات الأثر الخاص، لكن حيث أن هذا الأثر المأخوذ هو عبارة عن مفهوم اعتباري وهو الملكية القانونية مثلا في البيع، الزوجية القانونية في النكاح، وهكذا في كل عقد من العقود، حيث أن هذا الأثر هذه الآثار اعتبارات قانونية، أسامي المعتبرات القانونية، أسامي الاعتبارات والقوانين هكذا المأخوذ فيها أصل الاعتبار، أما وجوده هل يوجد هذا الاعتبار، يعني القانون اعتبر أو لم يعتبر، هذا محقق لذلك المفهوم لا أنه مغير لذلك المفهوم، لأن المأخوذ في المفهوم أصل ترتب هذا الأثر القانوني، فكل قانون يعتبر هذا الأثر إذن فيتحقق في حقه المفهوم البيع يكون سابقا في حقه، وكل قانون ومقنن لا يعتبر هذا الأثر القانوني هذا القانون لا يكون مفهوم البيع متحققا، لا لأن المفهوم تغير عنده بل لأن مصداقه ومحققه تغير. هذا بيان يكون حينئذ فنيا وصحيحا. هذا الأمر حينئذ لا يناسب تعبير المحقق الخراساني بالتخطئة، لأن هذا باب ليس باب التخطئة، تسميته بالتخطئة ليس فنيا، نعم بابه باب عدم تحقق المصداق، أن هذا لا يرى مصداق البيع متحققا ولكن يراه متحققا، مصداق المفهوم متحققا، فيرجع الاختلاف إلى الاختلاف في المصداق أو في محقق المصداق لا إلى الاختلاف في المفهوم، إلا أنه ليس تخطئة لكي يرد عليه ذلك الإشكال الذي يشكل به عليه من قبل المحقق الإصفهاني قدس سره. هذا مطلب. الجهة الرابعة، هذا المطلب اللي قلنا نكتة إضافية ونري مثلا يناسب أن تذكر أو لا يناسب لا أدري، الجهة الرابعة من الجهات أنه ذكر المشهور بأنه لو كانت أسهام المعاملات موضوعة للأسباب فدليل الحلية والإمغاء لا محالة يكون مطلقا، لو قال أحل الله البيع فالبيع كان اسما لنفس العقد، عقد البيع إنشاء البيع، حيث لم يقيد فيكون حينئذ بناء على الوضع الصحيح بناء على الوضع للأعام يكون حينئذ مفاد هذا صحة كل وحلية كل عقد وإنشاء البيع. وأما إذا كانت الأسامي موضوعة للمسببات لا للأسباب، كان المراد من البيع المسبب المترتب على إنشاء البيع أي المبادلة بين المالين في الملكية التي تحصل بإنشاء البيع بالسبب، حينئذ هنا ذكروا أو ذكر بعض الأعلام بأنه بناء على هذا لا يمكن أن نستفيد من دليل حلية البيع بمعنى المبادلة الإطلاق وصحة كل سبب من أسباب البيع، لأن البيع إذا كان اسما للمسبب أي للنتيجة المتولدة، حينئذ يكون معنى أحل الله البيع كما قلنا فيما سبق، يعني أن الله من الشارع قد أحل حلية وضعية لتعني الصحة، وأجاز ورخص رخصة وضعية في تحقيق هذه المبادلة وهي البيع. أما أنها ضعيمة هل يمكن أن نستفيد منه أن كل سبب من أسباب هذه النتيجة والمبادلة يكون حينئذ صحيحا أو لا؟ يشترط فيه سبب خاص لا يستفاد حينئذ من دليل الحلية والإمضاء للمعاملة بمعنى المسبب، مثل هذا الإطلاق لا يتم حينئذ هذا الإطلاق، لأن المسبب قلنا فيما سبق أمره دائر بين الوجود والعدم، ليس هناك مسببات صحيحة وفاسدة تقع تارة صحيحة وتارة فاسدة، ولا محالة يكون معنى حلية المسبب يعني الترخيص والحلية الوضعية، الترخيص التكليفي والوضعي في إيجابه، لا محالة أن هذا حلال تكليفا ووضعا، مثلا يمكن إيجاده، يمكن تحصيله، يمكن إنشاؤه وتحقيقه من ناحية الشارع، الشارع يسمح بذلك، إلا أن هذا حينئذ لا يقتضي أن يكون السبب لهذه الحلية لهذه المبادلة والنتيجة المسببية. كل سبب من الأسباب التي مثلا عند العرف وعند الشخص هو يريد أن يتسبب به إلى هذه النتيجة، تكون كل تلك الأسباب محققة لهذه النتيجة. إمضاءها المسبب بهذا المعنى لا يستلزم إمضاء سببه، لأن السبب شيء والمسبب شيء آخر، ودليل إمضاء المسبب بمعنى حليته تكليفا والعار لا يكون مقتضيا لأن السبب بأي سبب كان يمكن أن يتحقق، هذا يحتاج إلى دليل آخر، هذا الدليل ساقط عنه وغير ناظر إليه. نعم، لو لم يكن هناك قدرا متيقن بحيث كان هناك تردد في الأسباب، كل سبب يحتمل أن يكون باطلا والآخر هو السبب الصحيح، لم يكن في البين قدر متيقن وهذا قدر غير واقعي، لم يجد قدر متيقن وهو إنشاء الواجب لتمام ما يحتمل دخله في ترتب الأثر، لكن لو فرض عدم وجود قدر متيقن قد يقال حينئذ إمضاء المسبب وجعل الحلية للمسبب يكون حينئذ فيه دلالة الاقتضاء، فيه دلالة أخرى غير لفظية منطوقية التزامية مدلول التزامي على صحة كل الأسباب، لأنه يبقى المسبب حلالا والسبب المسبب حلالا وجائزا، وسببه تمام أسبابه تكون غير جائزة، وهذا لغو. أي فائدة في تحليل المسبب مع كون الأسباب كلها غير جائزة وغير محصلة لهذا المسبب؟ فإذا هذا المعنى لك السبب غير المسبب موضوع آخر، غير المسبب فيكون المسبب جائزا لكن الأسباب كلها حلق غير جائزة وغير نافذة، هذه الحلية ستكون حلية لغوا لا معنى لها. يكون بعض الأسباب جائزة ونافذة دون بعض، هذا حيث لا تعين له يؤدي إلى أيضا الإجمال واللغوية العرفية مثلا، فقد يستفاد بدلالة الاقتضاء أنه في مثل هذه الحالة كل هذه الأسباب كانت عند الشارع لابد جائزة ومحققة، وإلا أصبح خطابه لغوا، إما لغوا واقعي أو لغوا إثباتي، ما لغوا ثبوتي أو لغوا إثباتي، فحينئذ من أجل دفع اللغو نقول لابد كل الأسباب تكون نافذة ومؤثرة وصحيحة، لا أنه مع وجود القدر المتيقن كما هو موجود دائما لا يتم مثل هذه البلاد الاقتضائية. حاصل الإشكال الذي ذكره بعض الأعلام ذكره المحقق النائمي ولعله قبله أيضا هذا الإشكال مذكور في كلمات بعضين، أنه بناء على الوضع للمسبب لا للسبب، حينئذ حلية المسبب أو إنذاء المسبب وإثبات صحته الوضعية وحليته الوضعية هذا لا يقتضي صحة تمام الأسباب التي يمكن أن يتوصل بها إلى هذا، لأن السبب فعل والمسبب فعل آخر، والمسبب تجويزه وترخيصه لا يستلزم تجويز وترخيص تمام أسبابه، وأنه يتحقق وحلال بأي سبب منها تحقق. إذن فالقدر المتوقع منه يثبت صحته ونفوذه في ترتيبه لهذا الأثر لهذا المسبب، والباقي حينئذ يكون دليل الصحة والحلية والإنذاء أجنبيا عن الدلالة على أن سائر الأسباب أيضا تكون نافذة. هذا حاصل الإشكال الذي سجل به أو ذكر في كلمات القوم بناء على أن الأسامي موضوعة للمسببات. هذا الإشكال حاول المحققون المتأخرون أن يجيبوا عليه ويدفعوه، دفعه المرزى ببيانين، دفعه بعض الأعلام من تلاميذ المرزى ببيان آخر. المرزى حاول أن يدفعه ببيان أن هذا إن تم يتم بين السبب والمسبب، لكن في باب المعاملات ليس لدينا سبب ومسبب، بل الإنشاء أشبه بالآلة التي يستعين بها الإنسان العاقل في إنشاء المعاملة، إنشاء إيجاد المسبب، فإلا ليس هناك سبب ومسبب، بل آلة وبالآلة يتوصل بها الإنسان إلى إيجاد ذات المسبب بطريق الإنشاء. وحينئذ فكأن الموجود شيء واحد، فعل واحد، لا فعلان، ليس من قبيل الأفعال التسبيبية كما في مثلا أطلاق الرصاصة ثم ذهاب روح من تصطدم به الرصاصة مثلا، هناك يوجد فعلان، فعل إطلاق الرصاصة وفعل الضارب وفعل آخر يتولد من الضارب وهو موت الطرف الآخر مثلا ذهاب روحه. فهناك يقال مثلا لو دل دليل على حلية المسبب وهو ذهاب الروح، هذا لا يدل على حليته بأي سبب من الأسباب، لأن السبب فعل والمسبب فعل آخر، وحليته الأول لا تستلزم حلية الثاني، قد يكون بعض الأسباب محرمة، جائزا إظهار روح هذا الإنسان أو الحيوان لكن للسكين مثلا لا بكل شيء، أو حلال ومذكر إذا كان بالسكين لا بالعصا والهراوة وبالخانق ونحو ذلك بالغار. إذن فتجويز المسبب الذي هو فعل آخر غير السبب لا يستلزم تجويز تمام الأفعال التوليدية السببية التي يمكن أن يتسبب بها إلى إيجاد هذا الشيء. وإذا كان هناك قدر متيقن حينئذ يدل على جواز القدر المتيقن، مثلا الباقي مشكوك جوازه يحتاج إلى دليل آخر. وأما هنا فليس الأمر هكذا، هنا لا يوجد فعلان، فعل واحد الإنسان يتوصل بالآلة بالإنشاء إليه. هذا كلام ذكره هذا المحقق النائمي، وهذا الكلام حينئذ استشكل فيه بأنه من قبل أعلام بأنه أي فرق بين الآلة وبين السبب. على كل حال الآلة فعل آخر هنا شيء آخر غير بالآلة، كما أن السبب فعل غير المسبب. فإذا كان دليل يدل على تجويز بالآلة لا يدل على أنه يجوز بكل آلة، أيضا نحتاج في إثبات جواز استخدام كل آلة إلى دليل آخر، لأن الآلة شيء غير بالآلة كما أن السبب شيء غير المسبب، وكونهما في وجود واحد لا يغير الفعل الذي يصدر خارجا وجود واحد، هذا لا يغير مثلا النتيجة، لأن هذا الفعل بهذا العنوان جائز من قبيل العنوانين اللذين ينطبقان على شيء واحد. إذا قيل شرب الماء جائزون من حيث هو شرب الماء، هذا لا يدل على أن شرب الماء من أي ناحية عنوان آخر يتحد معه في الوجود أيضا يكون جائزا، حتى إذا كان نجسا أو إذا كان مغصوبا. الرحبة في الوجود أيضا لا يمكن أن تكون دليلا على صحة العناوين الأخرى وحليتها، لأن الدليل دل على جواز من ناحية هذا العنوان لا من ناحية كل عنوان آخر. فلحاظ العناوين الأخرى لابد من التماس دليل آخر، من دليل لفظي أو أصل عملي. هذا الدليل لا يعتبر بيان آخر، دفع آخر لهذا الإشكال صدر من بعض الأعلام، حاصله دعوة أن المسبب هنا إثبات الحلية للمسبب يكفي في إثبات الصحة، في إثبات الصحة لتمام الأسباب أيضا. وذلك من باب أن المسبب عند هذا العلم أيضا كالسبب منحل إلى مسببات عديدة. المسبب في بلحاظ كل إنشاء وسبب إنشائي يوجد مسبب إنشائي أيضا، كما تقدم من استحالة إثبات الإنشاء عن المنشأ. فكل إنشاء وكل سبع عقد من عقود البيع مثلا فيه إنشاء، والإنشاء بلا صيغة إنشاء، والإنشاء بالصيغة إنشاء، بالمعاطاة إنشاء وسبب عقد معاطاتي، الإنشاء بالصيغة أيضا عقد بيع عقدي لفظي، هذان سببان. كما إذا قال السبب حلال نستفيد من إطلاقه أن هذا السبب حلال ذاك السبب حلال، كذلك حينما يقول المسبب حلال وصحيحون وهو المنشأ بهذا الإنشاء أيضا ينحل هذا إلى أن المسبب بهذا الإنشاء حلال والمسبب بذاك الإنشاء حلال وهكذا. وحاصل ما يقوله هذا العلم هو أن المسبب أيضا كالسبب الإطلاق فيه انحلالي ينحل إلى مسببات عديدة بعدد الأسباب التي توصل بها إلى تلك المسببات. فإذا كان الإطلاق انحلاليا فيكون مفاد أحل الله البيع بمعنى المسبب، أحل الله المسبب الموجود في السبب الأول والمسبب الذي يوجد في السبب الثاني والمسبب الذي يوجد في السبب الثالث وهكذا. وكل مسبب غير المسبب الآخر، كما أن كل سبب فرد آخر غير السبب الأول، أن يجمعهما عنوان البيع بمعنى المسبب أو بمعنى السبب. هذا إطلاق انحلالي على كل حال، سواء كان هذا الاسم اسما للمسبب أو كان اسما للسبب. فيؤول قوله تعالى مثلا أحل الله البيع إلى حلية هذا المسبب وذاك المسبب وذاك المسبب، جواز هذا المسبب وذاك المسبب وذاك المسبب، ولازم جواز هذا المسبب جواز سببه ونفوذ سببه، وإلا كان لغوا جعل هذا الجواز. هذه الحصة من الجواز المجعولة هنا على هذا يكون لغوا حينئذ. هذه الحصة من الجواز المجعولة هنا على هذا السبب الذي يكون مثلا بالمعاطاة، إنشاء الذي يكون معاطاتيا، العقد الذي يكون بالمعاطاة لا بصيغة، تجويز مسببه يستلزم لا محالة حلية سببه، حلية مسببه يستلزم حلية سببه، هو لا يلزم اللغوية. هذه الحصة من الحلية سوف تكون لغوا، لماذا جعل هذه الحلية هنا؟ هذه الحلية سوف تكون حلية لاغية، لأن جعل الحلية مع كون سببه الذي به يتوصل إلى هذه الحصة من المسبب غير نافذين وغير مشروعين وغير ممكنين، هذا لغو حينئذ، سواء جعله حلالا المسبب أو لم يجعله حلالا لا يمكن التوصل إليه. إذن حيث أن الإطلاق انحلالي بلحاظ المسبب لو كانت الأسامي للمسببات، والإطلاق الانحلالي معناه ثبوت الحلية على كل حصة حصة من مصاديق أفراد المسبب، وثبوت الحلية في كل حصة تستلزم ثبوت الحلية الوضعية والنفوذ لسببه، وإلا كان لغوا جعلوا هذه الحلية على المسبب، وهذا يثبت لا محالة. الإطلاق في الأسباب أيضا، الإطلاق في حلية الأسباب وصحتها ونفوذها، بهذا البيان حاول هذا العلم أن يثبت تحقق الإطلاق حتى بناء على الوضع للمسبب. هذا البيان الفني الذي ذكره هذا العلم، ويأتي التعليق على هذا البيان.